الأمر الأول والثاني
إذاعة العراق الحر من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع، مستمعي الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نبدأ بهذه الأغنية لأحبائنا في الشمال وأوري ورفع الدار. مستمعي الكرام، قبل أن ننتقل إلى الفصل الجديد من فصول المقام العراقي، نود أن نتوقف في هذه الحلقة عند مغني العراق الأول الأستاذ محمد القبنشي لجهة ابتكاره للعديد من الشعب والأبيات، بل ومن المقامات مثل الحويزاوي.
لما أناقوا قبيل الصبح رأيتهم يحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حادي يا العيد عرض كي اودعهم يا حادي العيد في ترحالك الاجل
المقامات العراقية الغنائية. كان العراقيون عامة منذ أجيال مضت يميلون إلى إنشاد المقامات العراقية ويطربون على أنغامها ويعجبون بقراء المقام ويكبرونه إعجابا وتبجيلا، بحيث كان الجمهور المحتفل بقارئ المقام يلاحق قارئ المقام وهو يتتبع إنشاده مستمتعا بتنقلات القارئ بما في المقام المنشود من ميانات وأرسال مقامات وشعب نغمية التي كانت عادة تتخلل ذلك المقام. فإذا أهمل قارئ المقام صيحة في ميانة أو شحقة في وصلة، كان هناك بين المستمعين إليه من يشعر حالا بما فعله قارئ المقام وربما حاسبه على ذلك. فإذا أضاف قارئ المقام من عندياته الابتداعية شعبة أو وصلة ابتكرها، كان يحظى آنذاك لدى جمهوره حالا بالتصفيق والهتاب تقديرا وتشجيعا. كان قارئ المقام يحاول جهد الإمكان المحافظة على أصل المقام الذي يتغنى به، ويبذل ما في وسعه لتلفظ كل كلمة يغنيها، ليفهم المحتفلون به الشعر الذي يغنيه قصيدة أو موالا من موائل الجهيري. والله سبحانه وتعالى يهب من يشاء ما يشاء وكما يشاء، وقد وهب الله بعض الناس حناجر غير عادية، حناجر ذات أوتار صوتية خارقة. ومن هؤلاء الناس الموهوبين من استغلوا هبة الله عليهم فاحترفوا الغناء فأبدعوا، ومنهم من من الله عليهم بموهبة التلحين أيضا فاستطاعوا أن يتغنوا بما لحنوه بأنفسهم. وبين هذه القلة المتميزة من تخصصوا بغناء المقامات العراقية فوضعوا بأنفسهم الحان المقام الذي ابتكروه. ولكن في تاريخ المقامات العراقية نجد فراغات حين لا نعرف من هو واضع المقام الفلاني أو المقام العلاني، لكن ذلك لم يغير شيئا، وهذه الفراغات لم تغير كذلك من استمرارية المقام العراقي، فبقي على مر الزمن شامخا بين بقية ألوان الغناء في عراق المقامات والفشتات والأبوذيات وغيرها من ألوان الغناء العراقي. هنا لابد لي أن أذكر قارئ المقام الراحل الأستاذ محمد الكوغنشي رحمه الله، فقد كان له كل مؤهلات قارئ المقام النابغ. كان صوته في منتهى الرخامة، وهو شاعر ضليع باللغة العربية الفصحى، فصيح اللسان طويل النفش، أمازة على زملائه قراء المقام بأغانيه ومقاماته الوطنية. وقد كتب الكثير من أغانيه ومن مقاماته باللغة العامية، كان هو من الأساتيد المجلين في تلحين المقامات والبشتات، ملما بأطوار الأبوذيات وفي بقية ألوان الغناء العراقي، كما كان قد أتقن غناء كل المقامات العراقية التي كان قراء المقام يتناقلونها عن طريق السماع. وما من عجب لو أخذ عنه جيل كامل من قراء المقامات العراقية أمثال ناظم الغزالي، حسن خوكة، إسماعيل حسين الأعظمي، يوسف عمر وغيرهم. ولا يسعني هنا إلا أن أذكر إعجاب الناس حتى اليوم وطربهم كلما سمعوا محمد القبنش يغني مقاما أي مقام كان من مبتكراته كمقام الحويجاوي مثلا الذي ألفه وغنى فيه أبياتا من الشعر الفصيح لشاعر من القدامى. وقد كان القبنشي هو نفسه يطرب على صوته كلما سمع هذا المقام، وكانت عيناه تغرورقان بالدموع. ولا بد لي من أن أذكر للمجتمع الكريم الأبيات السبعة التي غناها فيه، وهي: لما أناخوا قبيل الصبح عيشه وحملوها وشارت بالهوى الإبل، يا حادي العيش عرج كي أودعهم، يا حادي العيش في ترحالك الأجل، إني على الأحد لم أنكث مودتهم، يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا. وهنا أضاف للأبيات الثلاثة التي غناها هذه الكلمات، فيردد: صحت مهموم مجبور تايه يا قلبي.
لما أناقوا قبيل الصبح عيشهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل، يا حادي العين يا العيد عرج كي أودعهم، يا حادي العيد في ترحالك الأجل.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
سيدتي وسادتي، لماذا يمارس قادة الأحزاب الإسلامية في العراق الأخطاء السابقة عبر مطالبتهم بنظام إسلامي شمولي؟ وهل هم فعلا ضد مفاهيم وقيم الحرية والديمقراطية التي يتوق العراقيون للعيش في ظلها بعد تخلصهم من النظام الدكتاتوري السابق؟ فريال حسين طرحت هذه الأسئلة على المحلل السياسي الدكتور عبد الخالق حسين.
يطالب بعض من قادة الأحزاب الإسلامية وأئمة المساجد بقيام نظام إسلامي بديل في العراق بعد خلاصه من النظام البعثي الشمولي السابق، كما راح البعض من رجال الدين يطالبون بفرض الحجاب بالقوة والتهديد بقتل باعة الخمور وحرق محلاتهم، كما تعرضت بعض دور السينما للحرق. لمعرفة الخطأ الذي وقعت فيه القوى الإسلامية الشيعية في عرض نهجها المقبل وهل يصلح للعراق نظام إسلامي، نلتقي الآن بالدكتور عبد الخالق حسين. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا أستاذ فريال.
لماذا يمارس قادة الأحزاب الإسلامية الشيعية الأخطاء السابقة، وهل هم فعلا ضد مفاهيم وقيم الحرية والديمقراطية ويدعون إلى الحجاب وغير ذلك من الأمور؟
شكرا جزيلا أستاذ فريال على اللقاء والأسئلة المهمة. أنا أعتقد فعلا أن شعبنا قد عانى كثيرا وكثيرا على يد النظام البائد، النظام الفاشي، نظام لم يعرف له مثيل في التاريخ في الجور والظلم والاضطهاد، ونظام تبنى الأيديولوجيا الشمولية لإرغام كل الشعب العراقي لتبني فكرة الحزب الحاكم، فإلى درجة وصل الظلم والاضطهاد والقمع إلى حد أنه الشعب لم يستطع تحرير نفسه من الداخل، ولذلك حصل التحرير من الخارج، قوة أجنبية، قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا التي حررت العراق، وهذه القوى الإسلامية والشخصيات الدينية التي تطالب الآن بقيام حكم شمولي إسلامي وفرض هذه الأشياء التي ذكرتها، الحجاب ومنع بيع الخمور إلى آخره، هي أعتقد ضد أنفسهم وضد الشعب وضد المصلحة، لأنه نتمنى أنه يفكرون جيدا ويعطوا مجال لهذا الشعب أن يتنفس، أن يضم جراحاته. ما زال الشعب يعاني، ما زال يعاني في مرحلة في دور النقاهة، يمكن أن نقول أن الشعب العراقي أشبه بالمريض الذي أجريت له عملية جراحية خطيرة وخطيرة جدا لاستئصال هذا السرطان، الورمة السرطانية الضخمة، فالآن يعيش دور النقاهة، يحتاج إلى فترة للراحة ليستعيد عافيته، ليستعيد نشاطه، ليتنفس. لكن ما أن تخلص هذا الشعب من النظام الجائر، فجأة ظهرت لنا هذه المجموعات باسم الدين وتحت شعارات دينية، ومن المؤلم جدا أن هذه المجموعات تبنت حتى نفس الشعارات والهتافات التي كان يستخدمها النظام، مثلا بالروح بالدم نفديك يا صدام، تحولت مجرد بدلوا كلمة صدام إلى إسلام. فهذا يعني ويؤكد مصداقية القول أن الكثير من البعثيين قد تبنوا شعار التسلل إلى الحوزة العلمية، إلى المؤسسات الدينية، إلى الأحزاب الإسلامية، وتبني شعاراتهم لفترة مؤقتة من أجل شق الصف ومن أجل إظهار الشعب العراقي بأنه شعب غير ممتن لقوات التحالف التي حررته من هذا النظام الفاجر. أنا أعتقد أن المرحلة الحالية هي مرحلة الديمقراطية والليبرالية والحرية، وهذه الدول الغربية التي حققت تقدما مذهلا في جميع المجالات، العلوم والتكنولوجيا والفنون والآداب وغيرها، لم يحصل هذا التقدم إلا بسبب واحد، وهو الديمقراطية والليبرالية وحرية التفكير، حرية الإنسان، حرية الإنسان كفرد. أما التضحية بالفرد في سبيل تحت ادعاء المجموع، في النتيجة نصل إلى نهاية، إلى نتيجة أنه حتى هذا المجموع يخسر حريته، كما حصل في العراق وحصل في الدول الشيوعية والدول الشمولية والحكومات الفاشية الأخرى. ولذلك لو قارنا ما حصل في أفغانستان مثلا نظام إسلامي شمولي، في إيران نظام إسلامي شمولي، في السودان كذلك، هذه التجارب فشلت ونجحت الأنظمة الديمقراطية في الغرب. فلماذا نحن نتبنى نظاما شموليا حكم عليه بالفشل مسبقا؟
طيب دكتور، ألا تعي هذه الأحزاب الإسلامية أو قادتها مخاطر رفع شعار نظام إسلامي طائفي في العراق في الوقت اللي هناك مثل ما ذكرت وكل الناس يعرفون أنه هناك تجارب سبقت، يعني مثل ما قلت أفغانستان، إيران؟ طيب ألا يعون مثل هذه المخاطر وممكن أن ينكفئوا إذا استمروا في رفع هذه الشعارات؟
في الحقيقة سيد فريال، النظام حكم العراق 35 سنة. خلال هذه 35 سنة كان الشعب العراقي في عزلة تامة عن العالم، ممنوع عليهم الفضائيات، ممنوع الانترنت، هذه الثورة التكنولوجية، ثورة المعلوماتية، الشعب العراقي محروم منها. ولذلك كل ما حصل في العالم الشعب العراقي لم يعرف عنه، حتى المجلات الثقافية الفكرية الطبية العلمية الجرائد الأخرى الخارجية ممنوع عليها الدخول في العراق. وكان الشعب العراقي وبما فيهم رجال الدين أو غيرهم كانوا محرومين من الاتصال في الخارج، لا يعرفون ماذا حصل في الخارج، لا يعرفون ماذا حصل. لذلك فهم يبدأون الآن النظام الفاشل المقبور أعاد العراق إلى قرون، إلى ما قبل الثورة الصناعية. الآن العراق يعيش بالضبط مرحلة بداية القرن العشرين، بداية تأسيس الدولة العراقية، عندما تحرر العراق من الحكم العثماني التركي. الآن على يد القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى. الآن نحن نمر في نفس التجربة، في نفس المرحلة تقريبا، مع الاختلافات اللي قررتها الظروف الزمنية حدود 100 عام الآن مرت على ذيك الفترة. الآن أيضا تم تحرير العراق على يد قوات أجنبية حررتنا من نظام هو أشد جورا وظلما وتخلفا وهمجية من الحكم التركي العثماني قبل 100 سنة. فلذلك هؤلاء الذي في العراق مثلا، هذول بعض الأئمة المساجد، هؤلاء كانوا في عزلة، لا يعرفون ماذا حصل في العالم من تطورات هائلة مذهلة في الفكر، في الثقافة، في الفنون، في العلوم، في أي شيء. الآن لا يعرفون أن السيطرة الدينية على السلطة تنفر الجماهير من الدين نفسه. هناك دراسة إحصائية حصلت في إيران في إيران الإسلامية وفي تركيا العلمانية قبل الانتخابات الأخيرة في تركيا، أثبتت الإحصائية أن في إيران الأغلبية الساحقة تركوا عمدا إداء الفرائض الدينية ويتمنون الخلاص من هذا النظام الإسلامي، بينما في تركيا الأغلبية الساحقة يؤدون الفرائض الدينية والإسلامية خاصة، ويؤمنون بالله ويذهبون إلى الجوامع بشكل منتظم، وعكسهم في إيران. السبب لأن في إيران نظام إسلامي يفرض هذه الشعائر والفرائض الدينية بالقوة على الناس، وهذا العمل في الحقيقة هو ضد الإسلام نفسه، لأن الإسلام يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء فليكفر ومن شاء يشكر، إن الله غني عن العالمين. فأنت على أي حق تجي تفرض الإيمان والسلطة والفرائض الدينية عليه؟ على أي حق أنت تفرض الحجاب على النساء؟ أي حق لك هذه الممارسة؟
إذن دكتور، يعني دكتاتورية هذه من نوع آخر، يعني دكتاتورية لها علاقة، دكتاتورية من ممكن نسميها دينية، أو
هذه فاشية دينية. نعم. في الحقيقة هذه فاشية دينية، وهذه دكتاتورية مقيتة، ويعني مردود معكوس عليهم أكثر من أي شيء آخر، لأن هؤلاء لم يستلموا السلطة وأظهروا وجوههم الكالحة بهذا الشكل القبيح. فماذا يفعلون بالعراقيين عندما يستلموا السلطة؟ لذلك هؤلاء أساءوا إلى أنفسهم أكثر مما أساءوا للشعب العراقي. وأنا أسمع أنه راحوا للجامعات يفرضون الحجاب على الطالبات، لا بل يقولون للطالبات أنه مكانكم أنتم مو الجامعة، روحوا قعدوا بالبيت، بالضبط مثل ما فعل الطالبان في أفغانستان، يريدون يمنعون النساء من الثقافة. هل هذا صحيح؟ زين، أكو صورة عندي الآن تثبت أنه كيف واحد مراهق لابس أعمامة ومسوي له لحية رايح داخل في قاعات الدراسة في المدرسة، مدرسة بنات، يريد يفتش يشوف من هي الغير المحجبة حتى يعاقبه مقاعد كمراقب. هذه فاشية. يعني هذه السفور والغير السفور والقضايا المحلات بيع الخمر كانت موجودة منذ تأسيس الدولة العراقية لحد الآن. جميع الفقهاء في الحوزة العلمية لم يصدروا يوما فتوى بهذه الأشياء. فماذا حصل الآن؟ وين كنتم أنتم أيام صدام حسين؟ من صدام كان يسحقكم؟ من كان يعاقبكم؟ ما كنتم تقدرون تتنفسون بعد ما اجت القوات الأمريكية حررتكم؟ فجأة ظهرتوا وأنتم بأبشع وأشد من صدام حسين تريدون تفقدون الشعب العراقي؟ بأي حق؟ شوية عيدوا التفكير، عيدوا التفكير بموقفكم.
طيب، في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للدكتور عبد الخالق حسين. سيداتي وسادتي، واصلت الصحف الأمريكية اهتمامها بالشأن العراقي، وأشارت إحداها إلى تزايد عدد القتلى من الجنود الأمريكيين في العراق منذ سقوط بغداد وحتى الآن، فيما أشار الصحيفتان إلى الصراع السياسي بسبب عدم قدرة المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين على إثبات امتلاك العراق أسلحة محظورة. ولا أصادق وتفاصيل هذه الموضوعات.
صحيفة واشنطن بوست أشارت في مقال نشرته اليوم إلى تزايد عدد القتلى من الجنود الأمريكيين في العراق، والذي بلغ 66 جنديا منذ سقوط بغداد في 9 نيسان الماضي، مما يعني حسب قول الصحيفة أن الحرب لم تنتهي بعد، رغم إعلان الرئيس بوش ذلك في الأول من أيار الماضي. غير أنها أشارت أيضا إلى أن المهمة التي تقع على عاتق الجنود الأمريكيين والمتمثلة بالقضاء على نظام إجرامي ما تزال لها أهميتها، لا سيما وأن هذه المقاومة صادرة عن موالين للنظام السابق. ولاحظت الصحيفة أن عملية إعمار البلاد قد بدأت رغم هذه الحوادث التي تقع، وأن الناس في مناطق عديدة من العراق يعيشون الآن في أوضاع أفضل من أوضاعهم في ظل النظام السابق. ثم انتهت الصحيفة إلى القول إن من الواضح الآن أن عملية إحلال السلام في العراق ستكون أصعب، وربما ستستغرق وقتا أطول بكثير مما كانت تتوقعه الإدارة الأمريكية. وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في مقال نشرته اليوم بعرض الرئيس بوش أسباب رغبته في شن الحرب على العراق في تشرين الأول الماضي، وهي امتلاك العراق وسعيه إلى إنتاج أسلحة دمار شامل وإلى الحصول على الأسلحة النووية، وكذلك دعمه الإرهاب وممارسته ضد شعبه. واليوم وبعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس بوش انتصار الولايات المتحدة وحلفائها في الحرب في العراق، ما يزال هناك عدم اتفاق على أن التهديد الذي كان يمثله العراق كان حقيقيا كما تم وصفه. ولاحظت الصحيفة أن مراجعة للأدلة التي عرضتها إدارة الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في الأشهر التي سبقت نشوب الحرب تظهر أن الأمر كان مبالغا فيه بعض الشيء، كما تظهر أن بعض الأدلة كانت غير صحيحة عدا سوء معاملة صدام حسين لشعبه والذي ثبتت صحته بالكامل. وأضافت الصحيفة أن عدم قدرة المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين على إثبات امتلاك العراق أسلحة دمار شامل تحول إلى موضوع صراع سياسي يستغله معارضو الرئيس بوش ورئيس الوزراء بلير ورئيس وزراء أستراليا جون هوارد، بل ودعا عدد من أعضاء البرلمان في هذه الدول إلى إجراء تحقيقات في المعلومات المخابراتية الخاصة بهذا الموضوع، رغم أن عددا من مسؤولي الإدارة الأمريكية وبظنهم وزير الدفاع رامسفيلد ومستشارة الأمن القومي غونداليزا رايس دعيا إلى الصبر، وقال إنه سيتم العثور على هذه الأسلحة عاجلا أم آجلا.
ولاحظت صحيفة واشنطن تايمز من جانبها في مقال نشرته اليوم أن الكثير من المعلومات التي ذكرت عن سرقة 170 ألف قطعة من كنوز المتحف الوطني العراقي غير صحيحة، وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل موجودات المتحف ولكن ليس ما سرق منه. ثم أشارت الصحيفة أيضا إلى ما ذكر عن عدم صحة المعلومات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية، ورأت أن من الأفضل الانتظار حتى ينتهي البحث عن هذه الأسلحة في العراق، وقالت أن عدم العثور عليها حتى الآن لا يعني أنها غير موجودة، لا سيما بعد العثور على المختبرات المتنقلة التي كانت المخابرات الغربية قد تحدثت عنها. وأخيرا نعرض سيداتي وسادتي لما جاء في مقال نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتر قبل أيام، إذ لاحظت الصحيفة هي الأخرى أن النقاش السياسي ما يزال يدور حول صحة الأدلة التي عرضتها إدارة الرئيس بوش عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل قبل شن حربها على العراق، إلا أنها أشارت إلى أن عدم العثور على هذه الأسلحة يحول الحرب إلى عملية إنسانية هدفت إلى تخديص الشعب العراقي من طغيان النظام السابق، لا سيما وأن الأمريكيين يعتبرون صدام حسين رجلا خطرا منذ اجتياحه الكويت. ورأت الصحيفة أنه رغم ما يدور من نقاش عن هذه الأدلة فإن الشعب الأمريكي يدعم رئيسه في العراق، كما رأت أن من الأفضل أن تبقى القوات الأمريكية في العراق حتى يتم تأسيس الديمقراطية هناك.
مستمعين الكرام، نعيد على حضراتكم مقابلات أجرتها يوم أمس مراسلتنا في لندن بركان الشكرتشي عبر برنامج موزايك مع عراقيين حول تنشيط حركة الإصطياء في مصايف الشمال وأحاديث عن الحركة الرياضية في العراق.
إقبال العراقيين على مصايف كردستان بعد انهيار نظام صدام حسين، حديث عن الشباب العراقي والرياضة، ومئة مليون دولار تخصص لتوفير فرص عمل للعاطلين. نبدأ أعزائي بمصايف كردستان المعروفة بجمالها الأخاذ، فبعد زوال الحواجز التي كانت تفصل هذه المناطق عن بقية المحافظات العراقية، أصبحت العوائل ومن مناطق مختلفة من العراق تأتي لزيارة مصايف دهوك والسليمانية وأربيل. الدكتور برهان المفتي كان أستاذا في جامعة بغداد وهو من محافظة إدهوك قضاء العمادية، هو معنا الآن.
أصبحت منطقة كردستان بشكل عام مفتوحة إلى كافة العراقيين، هذه منطقة اللي انحرموا منها سنين طويلة، ففي الوقت الحاضر بعد ما أصبح العراقيين أحرار فأكو هنالك تنقل بحرية في كافة أنحاء العراق، وكثيرين من الناس في المناطق من بغداد ومن الوسط ومن الجنوب يروحون يزورون المناطق السياحية في كردستان العراق، أعداد هائلة كبيرة جدا.
أي مصايف يعني بالذات؟ هل هذه المصايف في دهوك سليمانية؟
بالحقيقة أكو مصايف كثيرة، مصايف ومناطق سياحية في محافظة دهوك، إذا كانت مثلا زاويتة أو سرسنك أو سلاف أو أنيشكي أو بابرني، في الوقت الحاضر يعني تقريبا نقول مليانة جدا. في محافظة أربيل مثلا عندنا مصيف شقلاوة، مصيف قلعة بيك، والصعود إلى مناطق أخرى الناس بها كل شواية، في
نعم.
منطقة بخال، في منطقة دوكان، خصوصا في منطقة دوكان هذه البحيرة الكبيرة هسه على طول النهر والتلال المحيطة بها ومناطق الخضراء، وهذه البحيرة اللي لونها أزرق نلقي بها كثير من الناس في هذه المنطقة في الوقت الحاضر، وهذه مصادر يعني مصادر من خلال اتصالاتنا المستمرة مع أهلنا وأخواننا في كردستان العراق.
الحواجز التي نشأت على مر هذه السنوات بين كردستان وبين بقية المحافظات العراقية، هل هي كانت جغرافية فقط؟ ما أثرت على الناس؟ العوائل العراقية العربية مثلا اللي تذهب إلى كردستان كيف يكون استقبال الناس إلهم؟
نعتقد بشكل عام أنه يعني السياحة بشكل عام في كردستان هذه كفيلة أن تحطم كافة الحواجز التفرقة بين العراقيين اللي عمد النظام إلى يعني زيارتها، هذه المنتجات اللي كانوا محرومين من العراقي، فطبعا وكان هو يعني يقولون حواجز جغرافية وليست حواجز بين يعني العراقيين بعربة وأكرادة وتركمانة وكافة الشعوب الأخرى، هذه زالت يعني بعد التحرير مباشرة. فالناس يروحون بإقبال جدا شديد، يستقبلوهم استقبال يعني أكثر من أخوي وأكثر من ودي، ويعبرون عن الحرمان اللي كانوا يعني محرومين منه سنوات والألفة. وطبعا تعرفين كل زي أنه في كثير من الناس في مناطق الموصل وغير مناطق أخرى هم عندهم علاقات نسابة وقرابة مع كثير من عوائل في كردستان.
نعم.
فهذا عوز كل إن شاء الله يعني.
قومات السياحة، المناطق السياحية ليس فقط أن تكون جميلة وهواها طيب، وإنما والناس أيضا والبضائع الموجودة في المنطقة، لكن مسألة الأمان مهمة.
نعم.
في هذه الظروف يعني هناك أمان متوفر في هذه المناطق؟
يعني حتى أجيب على السؤال بشكل كامل، يجب أنه يعني أكثر الناس يعني يعرفون أنه في 12 أو 11 سنة الأخيرة اللي كانوا يعني الحكومة المركزية في بغداد ما كان عندهم سيطرة على كردستان، في هذه الفترة بدأوا الأكراد والقيادة السياسية في مناطق الفيران في كردستان بنوا وعمروا المناطق السياحية والشوارع، وكانوا أكو هنالك سووا بنية أساسية وبنية تحتية للسياحة، وهذه سرعان ما انزل نظام فقاموا يزوروها. فأكو هنالك مناطق سياحية في نفس الوقت همنا، وكل أخبار الدشير وكل ممكن حضركم تعرفون أنه الأمان موجود في كردستان في الوقت الحاضر، لا يوجد هنالك في مناطق أخرى في العراق.
يعني ما في نقاط تفتيش مثلا على الطريق؟
أبدا، نقاط تفتيش ما موجودة نهائيا، وترحيب حوادث ماكو نهائيا، وأمان موجود، والعوادث
ما في اعتداءات أو أي نوع من الأنواع.
والأمن هناك جدا 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 مستتب.
يعني هذه دعوة مفتوحة،
هذه دعوة مفتوحة إلى كافة العراقيين الأخوان بكافة الطيف العراقي بموزايكا أنه يزورون كردستان ويتمتعون بهذا الجو اللطيف والمناطق الخضراء والفاكهة والهواء العذب والأمان الموجود بها.
هناك تقارير عن هذا الموضوع تقول الكثير من الزوار عندما ذهبوا إلى كردستان أعجبوا بالتغييرات اللي شهدتها المنطقة في المجال العمراني، الخدمات، الاتصالات، حتى بالنسبة لنظافتها.
والله هذا الكلام يعني صحيح 100%، لأنه حقيقة الأكراد خصوصا بعد أداروا المنطقة بنفسهم بنوا بنية تحتية، ويعني بنوا المدارس والشوارع والعمران وكافة مستلزمات الحياة من بنية مالتها واقتصاد مالتها وشوارعها وكافة الأشياء الموجودة بها. وبالفعل هذا هو يعني ما كان مثل موجود النظام مركزي قوي مثل موجود في بغداد اللي حرم الشعب كله، كان كل أشياء مسخرة إلى الطبقة الحاكمة. في كردستان العكس هو صحيح.
وطبعا إذا ما تم الاهتمام بالجانب السياحي في العراق فسيوفر قطاع السياحة ما لا يقل عن 2 مليون فرصة عمل، ويعود لخزينة الدولة بمليارات الدولارات. وإلى جانب آخر أعزائي مهم أيضا هو الرياضة ومستقبلها في ظل التغييرات الحاصلة. وكيف كانت؟ التقيت بمجموعة من الرياضيين العراقيين.
البداية طبعا يعني أنور مراد سليم حارس مرمى منتخب العراق سابقا.
لمدة كم سنة؟
تقريبا من 58 بدأت إلى حد 75 إلى أن فصل من الجيش.
طيب ليش؟
الفصل التبعية الإيرانية بينما أنا كردي فلي ولاد بغداد أبوي ولاد بغداد قائمة كنا.
نعم.
طلعونا قائمة رأسا يعني على أساس أنتم تبعية إيرانية وفصلناكم. زين هالمدة هذا كلها أنا مو تبعية إيرانية 20 سنة أنا قبلكم. فالقائمة صار من ضمنهم أني وعمو بابا ويورا وأديسن جماعة دول كانوا وياي 13 واحد كنا انفصلت من الجيش ومن الرياضة. بعدين أنا دخلت دورة تدريبية بوقتها.
نعم.
وحصلت على شهادة دولية مال تدريب عن طريق غير ناس كنت أدرب الأشبال. وبعدين وراها بالسنة 80 سفروا أهلي كلهم وأني نزمت الكردستان. دخلت الكردستان حوالي 12 سنة، حوالي 10 سنوات ببولندا.
طيب أنت شنو حسيت من فصلك من الرياضة بالذات؟ هي كانت مستقبلك؟
طبعا هذا مستقبلي وحياتي هذا. فكرت أني أنه أنا رياضي، مارست الرياضة من طفولتي إلى أن بطلت. يعني كوني كلاعب، كلاعب دولي، رأسا تفقد كل الميزات اللي أنت شو تتحصل بيها. شنو موقفك يعني؟
وكنت تلعب باسم العراق؟
طبعا باسم العراق، حتى وصلت العراق بدورات دولية بأوروبا، بالعراق، بدول عربية، أخذنا كؤوس وميداليات وشغلات أخذناها.
في من الرياضيين أيضا من تعرفهم قاسوا من هذه المسألة؟
طبعا هواي أكو
غير كونهم من التبعية الإيرانية.
لا مو شرط يعني،
مو شرط
التبعية. أي خب التبعية الإيرانية يعني كوني أنه أنا كردي فيلي.
أي نعم.
يقول لك هذا لو شيعي لو هو شيعي.
أنت كرياضي؟
بلي.
كيف تحب تكون الرياضة في العراق يعني بظل التغييرات الحاصلة الآن؟
طبعا أنا أمنيتي بحيات أنه أشوف الرياضة بالعراق مزدهرة.
أنت يعني عانيت من مسائل معينة؟
لا عانيت يعني طبعا أنا وأمثالي يعني عانينا ولا ينزال معاني سابقا وهسه ولا عقب. فأني بالنسبة لي عندي 10 شهداء، 8 من ولد أختي عزوهم ذاك اليوم طلع أساميهم موجودة أنه عادميهم، هاي 8 و2 بالطريق على الغام شوهم، هاي 10. وأنا كوني كرياضي ومثل بلد وعندي شهادات وعندي ما يثبت أنه أنا كلاعب ومعروفين بالعراق. الرياضة شيء، السياسة شيء، وهذا من جاء هذا أبو السلطان مثل ما نقول إذا هذا خرب الرياضة الأول والثاني، دخل لقيمة للرياضة ولا الرياضيين ولا اللي مثلوا بلد ولا للبلد ولا الكل. فأكو ناس استفادوا من عنده، هم كانوا بالنظام وهي النظام وهسه زي موجودين. وأعتقد أنه هالمجتمع المدني اللي حصل هسه جديد ممكن أنه يزدل الرياضة بالعراق، وأتمنى أنه إن شاء الله
إن شاء الله. شكرا أكو
ناس طيبين، أكو ناس طيبين إن شاء الله يزورون هالبلد مثل ما تبين.
كنت رياضي أنت في السابق في الجمناستيك؟
نعم.
اسمك لو سمحت؟
فرات حسين اسمي. أنا طبعا دخلت الرياضة يعني كهواية بوقتها، كنت طالب لأنه صارت العطلة الصيفية وإحنا المركز شعور الكاظمية وشفنا يعني الرياضة وهذا فدخلنا.
كم كان عمرك؟
كان عمري 13 سنة تقريبا.
استمريت لفترة؟
استمريت ألعب بعدين المدرب يعني شجعني لأن شافني أداء أتطور باللعبة بشكل سريع فشجعني وظليت ألعاب إلى أن سحبوني الفريق المنتخب.
اشتركت بمباريات ضمن المنتخب؟
شاركت مباريات دولية ومحلية، من شاركنا بالبطولة المدرسية العالمية في فرنسا، صارت بعدها سافرنا الصويل ليبيا البطولة العربية، وبعدها في تايلاند شاركنا بطولة آسيا، وكذلك بطولة محلية في شمال العراق في الموصل في البصرة.
كيف كان الاهتمام بكم؟
كنا نفتقد الأبسط مقومات الرياضة، لأنه برغم أنه مواد العراق الكثيرة وكانت التجهيزات الرياضية كلش ضعيفة بالنسبة لأنه إحنا كمنتخب يعني جودة في قاعة صغيرة بسيطة، المفروض هي يعني تكون قاعة كبيرة ومهيئة للعبة الجمناستيك بشكل خاص، فإحنا كنا نفتقد هذا الشيء، فلذلك كان يأثر على تطورنا باللعبة. يعني ما كان ذاك الاهتمام الكبير على مستوى اللعبة انه كلعبة جمناستيك. بالعراق اهتموا بشكل بسيط بس بلعبة كرة القدم، وهم لو بقية الالعاب اللي احنا بيها هواية يعني لاعبين متميزين.
طيب هو هذا السبب اللي جعلك يعني تترك الرياضة فيما بعد، رياضة الجمناستيك؟
لا لا اكيد مضايقات الدولة بدت وياي من منطقتي بعد ما شافوا انه انا وصلت وبدأ اسمي ينقال بالصحف، وقاموا يشوفون انه السيارة مثلا تجي توصلني، فبدأوا يكتبون تقارير لوزارة الشباب، ومنها وزارة الشباب بدأت تكتب عني تقارير في اتحاد الجمباز، لانه انا من عائلة معارضة فما يريدون انه ابناء هذه العوائل توصل وتتمكن يعني بالرياضة او بالعلوم وسيلة او باخرى يردون اقفاء هاي الناس. بدأوا يضغطون علي حتى هم ادخل حزب البعث، طبعا رفضت، دزوا علي باللجنه الاولمبيه وهم عده مرات يحققون وياي يعني كانما انا قاعد مديريه امن تحقيق وتهديد. بعدها يعني ابعدوني، قضيت تقريبا معظم شبابي او العمر المبكر للشباب قضيته بهاللعبه هاي، وفجاه انه نحون عن التدريب بدايه بؤس. معظم وقتي انا كنت في التدريب وفي هذا الطموح انه اوصل واحقق شيء الي للبلد، بس في الرياضيين معروفين يعني اقصاهم بهالطريقة هاي بالتهديد. اقاربي عندي عادل حيدر الشكرتشي، هذا كان بطل العراق في سباحة الصدر، يعني هو تميز هذا النوع من السباحة، ظلوا يهددون بي الى ان اعتقلوه وهسه يعني مصيره غير مجهول يعني غير معروف. منهم جماهير ابن اختي كان ايضا لاعب في الجمناستيك بعدين انتقل اللعب كرة القدم، كان لاعب كلش ماهر وإلا كان مستقبل، بس هم ظلوا يحاربوه ويكتبون عليه تقارير ويضايقوه إلى أن ترك الرياضة واختفى فترة، وهسه عرفنا عنه أنه انعدم من وثائق مديرية الأمن. الرياضة هي فد مؤسسة شبابية، وحتى مو بس شبابية يعني هي مؤسسة لكل الناس، فيفترض أنها يعني تنصبغ بالصبغة سياسية، يفترض أنه تكون بعيدة عن المجادلات السياسية والمناحرات السياسية، هاي فشي كلش مهم تكون فد مؤسسة مستقلة لها هيبتها ولها مزاجها ولها قوانينها ومكانتها.
الأستاذ عبد الصمد أسد منسق لجنة الرياضة والشباب في منظمة من أجل المجتمع المدني.
هنا في لندن. كنت أنت أستاذ عبد الصمد لاعب في كرة القدم سابقا؟
نعم، مثلت المنتخبات العراقية من العام 1969 إلى حد 72، وشاركت في كأس فلسطين، هو كأس العرب في عام 1972 والتي أقيمت في بغداد، وفاز بالبطولة المنتخب المصري. فريقنا المنتخب العراقي حاز على الجائزة الثانية.
نعم، من خلال تجربتك كلاعب رياضي التقينا بأيضا حامي هدف سابق ولاعب في الجمباز، يتكلموا عن معاناتهم الشخصية ومعاناة أيضا رياضيين في السابق. الآن نتكلم عن مستقبل الرياضة.
طبعا احنا لا شك أن تسلط المحسوبين وعناصر بعيدة عن مفاهيم الرياضية سابقا طبعا أدى إلى تردي وهدم ركن مهم من أركان الرياضة والشباب في العراق، لأنه الرياضة والشباب ركن مهم لرقي المجتمعات. طبعا هسه تشوفين في المجتمعات المتحضرة أنه الرياضي له مجال جدا واسع في البروز وتمثيل بلده ويكون الصورة الناصعة، وكما كنا في العراق سابقا مع الأسف. يعني لو ترجعين إلى تاريخ الرياضة والرياضيين في العراق كانوا قدوة للمجتمع العراقي، إلى ظهور هذا النظام وسيطرته على كل مرافق الحياة وخاصة الرياضة. فنحن نرى يعني صراحة أن مستقبل الرياضة سيكون زاهرا خاصة بزوال الدكتاتورية من العراق. ومن خلال متابعتي في الغرب للتطور الرياضي وجدنا أن هناك بعض المسائل يجب أخذها بنظر الاعتبار، وأنني من المؤيدين للاحتراف صراحة. أن إذا كان الاحتراف المنظم سيكون، إذا طبق هذا النظام سيكون جيد بالنسبة للرياضة في العراق. وبالنسبة لمنظمة المجتمع المدني وضعت برنامج تصورات لمستقبل الرياضة في العراق تتلخص في أنه عدم تسييس الرياضة، هذا شيء جدا مهم، إبعاد الرياضة والرياضيين عن التسييس والاستفادة من الخبرات والكفاءات الرياضية سواء كانوا داخل العراق أو خارج العراق من أجل تطوير المؤسسات الرياضية. ويجب وضع دراسات، لأنه سابقا لم تكن هناك دراسات واسعة أو شاملة أو متطورة لتطوير الرياضة أو لنهضة تربوية في العراق. نسعى أيضا لإصدار صحيفة رياضية تهتم، وفتح صفحة على الانترنت تهتم بشؤون الرياضة والرياضيين، وكذلك التعاون مع المنظمات الرياضية الأهلية والمنظمات والمؤسسات الشبابية في الدول العربية والدولية.
ومن الرياضة إلى العمل، حيث لفت انتباهي عنوان يقول تأسيس اتحاد للعاطلين عن العمل، في الوقت الذي يعلن فيه الحاكم المدني في العراق بريمر عن برنامج إنماء واستثمار تبلغ كلفته 100 مليون دولار، ويستهدف توفير وظائف للعراقيين وتجديد المنشآت الحكومية، بعد أن اجتمع بول بريمر ب18 عراقيا يمثلون أطياف المجتمع العراقي، وخصص الاجتماع لمناقشة سبل تنفيذ هذا البرنامج. وخلصت المجموعة إلى أن نسبة البطالة قبل الحرب ناهزت 50%، وإن هذه النسبة شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب تداعيات الحرب. وبموجب المشروع سيتم تمكين عدة مناطق في العراق من غلاف مالي يقدر ب 15 مليون دولار بحساب كل منطقة لتشغيل عمال محليين في مشاريع البناء، بالإضافة إلى إنشاء مركز المعلومات ودعم الأعمال التجارية في بغداد وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية. إلى هنا أعزائي تنتهي حلقة اليوم من موزايك، ألتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، أتمنى أن تسير الأمور إلى الأفضل، إلى اللقاء.
سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد علي كاظم يحييكم أطيب تحية ويوافيكم بعرض مفصل للأنباء. أفاد شاهد من وكالة رويترز أن قافلة عسكرية أمريكية تعرضت لكمين على طريق رئيس قرب بلدة بلد العراقية مساء اليوم، ما أدى إلى اشتعال النار في شاحنة بعد إصابتها بقذيفة صاروخية على ما يبدو. وأضاف أن طائرات هليكوبتر أمريكية من نوع أباتشي كانت تحلق في السماء بحثا عن المهاجمين في المنطقة التي تبعد 90 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة العراقية. وأحاطت دبابات وناقلات جند مدرعة بالشاحنة التي تصاعدت منها النيران، كما صوب الجنود بنادقهم نحو الحقول المحيطة بالطريق، وقال جنود إنه تم إجلاء عدد من الإصابات. وأضاف أن القافلة كانت متوجهة من بغداد إلى بلد في الشمال، ووقعت في كمين على نحو 20 كيلومترا جنوبي هذه البلدة. وبدأت القوات الأمريكية الأسبوع الماضي أكبر عملية تقوم بها في العراق منذ إعلان انتهاء مرحلة القتال الأساسية، وشنت سلسلة من الغارات في السهول الخصبة المحيطة ببلد قرب نهر دجلة. وتقول القوات الأمريكية إنها تستهدف المقاتلين الموالين لصدام حسين الذين تحملهم المسؤولية عن عدة أكملة سقط فيها قتلى من الجنود الأمريكيين في المنطقة. وقال الجيش في بيان يوم الجمعة أنه قتل 27 عراقيا نصبوا كمينا لدورية دبابات قرب بلد، إلا أن ناطقا عسكريا أمريكيا أضاف في وقت لاحق أنه لا يمكنه تأكيد عدد القتلى. في مدينة البصرة تظاهر اليوم الأحد حوالي 10,000 عراقي للمطالبة بالاعتراف بحق سكان المدينة في تسيير شؤون مدينتهم. وبحسب فرانس بريس فقد سار على رأس التظاهرة رجال دين شيعة، وتجمع المتظاهرون أمام مقر قيادة القوات البريطانية التي تحتل الجنوب العراقي. وأعلن الجيش البريطاني في 24 من الشهر الماضي حل مجلس البصرة، وهو السلطة الانتقالية التي تشكلت بعد سقوط المدينة خلال الحرب على العراق، وشكلت محلها لجنة من التكنوقراط برئاسة ضابط بريطاني. وقد وعد الضباط البريطانيون إثر محادثات مع ممثلين للمحتجين بالرد بحلول يوم الثلاثاء على مطالبهم. نقل تقرير لوكالة رويترز عن الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قوله لشبكة فوكس نيوز إن من المحتمل أن يكون الرئيس العراقي السابق صدام حسين ما زال حيا، وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تلاحقه. وأضاف أنه توجد 5 جماعات على الأقل تعمل ضد القوات الأمريكية والبريطانية في العراق، وأنه سيتم العثور على أسلحة الدمار الشامل في الوقت المناسب، كما أنه لا توجد محاولات من جانب البيت الأبيض لتلفيق وجود تلك الأسلحة. وعندما سئل مايرز عما يمول هؤلاء المقاتلين قال إن هناك أموالا كثيرة في العراق، ونفى مايرز وجود ضغوط من البيت الأبيض للتجديد على وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهو السبب الرئيس الذي استخدمته إدارة الرئيس جورج بوش لشن الحرب. بدأت القوات الأمريكية اليوم حملة بحث عن الأسلحة في بلدات عراقية تنتشر فيها حيازة السلاح، وذلك بعد فترة سماح لمدة أسبوعين لم تلقى استجابة كبيرة من جانب العراقيين الذين ما زال يساورهم القلق من الفوضى التي تعم البلاد. وقال بيان للجيش الأمريكي إنه سيحتجز من يحمل سلاحا بدون ترخيص مؤقت، وسيصادر سلاحه، وسيكون عرضة للسجن لما يصل إلى سنة ودفع غرامة، وأن قوات التحالف ستطبق بحزم سياسة الحد من التسلح. ويقول الجيش الأمريكي إن العراقيين سلموا خلال المهلة 123 مسدسا و76 بندقية نصف آلية و435 بندقية آلية و46 مدفعا رشاشا و11 مدفعا مضادا للطائرات و381 قنبلة، وهو ما يوصف بأنه نقطة في بحر الأسلحة بالعراق. إلا أن الكثير من العراقيين يقولون إنه لا يمكن التخلي عن سلاحهم قبل إعادة الأمن بعد الفوضى التي شاعت البلاد عقب الإطاحة بصدام حسين في 9 من شهر نيسان. في بغداد أعلنت الإدارة المدنية الأمريكية أنها ستنظف الكتب الدراسية من جميع مراجع صدام حسين وحزب البعث المنحل بدءا من السنة الدراسية المقبلة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن دوروثي مازاكا مستشارة التحالف في وزارة التربية العراقية أن العمل جار لمراجعة المناهج الدراسية من أجل إلغاء الدعاية الإجبارية لحزب البعث وإزالة صور صدام حسين منها. ولفتت الوكالة إلى أن الكتب المدرسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية تحمل على أغلفتها صورة للرئيس السابق صدام حسين وهو يرتدي البدلة العسكرية. أما كتاب التربية الوطنية الذي يمجد بالكامل صدام حسين وحزبه فإنه سيتم إلغاؤه بدءا من السنة القادمة. وأضافت أن منظمة اليونسكو تعمل مع خبراء عراقيين معظمهم من الذين كانوا في الخارج لتقويم مناهج الرياضيات والعلوم. اعتبر رئيس الوزراء الاسباني خوزيه ماريا ادنار في مقابلة نشرت اليوم صحيفة كازميريني اليونانية الليبرالية، اعتبر ان العالم اصبح اكثر امانا بعد سقوط نظام صدام حسين بسبب اصراره على اقتناء اسلحة دمار شامل. وقال ادنار: بدون شك ان العالم اصبح اكثر امانا بعد الحرب في العراق. واعتبر ان اصرار صدام حسين على اقتناء اسلحة للدمار الشامل وكذلك الخطر الذي يشكله وقوع احد هذه الاسلحة في ايدي مجموعات ارهابية جعل من نظامه خطرا جديا على الامن العالمي. وبحسب فرانس بريس فان اذنار لم يشر مباشرة في هذه المقابلة الى وجود اسلحة دمار شامل في العراق او عدم وجودها، حيث لم يتم العثور بعد على هذه الاسلحة. واعتبر الاتهامات التي وجهت اليه ولرئيس الوزراء البريطاني توني بلير بانهما من شق الاتحاد الاوروبي بانها سخيفة، وعزل الانقسامات الاوروبية حول العراق الى اختلافات في الرأي حول حجم الخطر، لكنه اعتبر انه تم تجاوز الازمة داخل الاتحاد الاوروبي وكذلك بين بعض اعضائه والولايات المتحدة. أوردت مجلة اندبندنت اون ساندي البريطانية اليوم أن الملف الذي نشرته حكومة توني بلير في مطلع شهر شباط حول العراق وأجمعت الصحف على وصفه بالملف المريب ما زال موجودا على موقع الانترنت الخاص برئاسة الحكومة البريطانية. وكان ألستير كامبل مدير الاستراتيجية والإعلام في رئاسة الحكومة ومستشار بلير أكد في 8 حزيران لأجهزة الاستخبارات أن رئاسة الوزراء ستولي مزيدا من الانتباه من الآن فصاعدا لوطأة الملفات التي تنشرها الحكومة وتؤثر على سمعتها. في حديث صحفي هو الأول من نوعه قالت رغد الكريمة الكبرى للرئيس العراقي صدام حسين: إن آخر مرة تحدثت فيها مع والدها كانت قبل اندلاع الحرب بأيام 5، ومنذ ذلك الوقت انقطع الاتصال معه ومع شقيقيها عدي وقصي، ولكنها تعلم أنهم جميعا أحياء في مكان ما بحسب ما أبلغت صحيفة ساندي تايمز البريطانية اليوم. ورغد صدام حسين البالغة من العمر 34 عاما قالت ان علاقتها مع والدها الرئيس السابق جيدة، رغم انه امر بقتل زوجها الجنرال السابق حسين كامل بعد عودته من فرار لاشهر معدودات في الاردن. بدأ اليوم نائب وزير الخارجية التشيكية الكسندرا فوندرا زيارة للعراق تستغرق 3 أيام بهدف إجراء محادثات حول ظروف عمل الخبراء التشيك مع الإدارة المدنية في العراق. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن ناطق باسم مستشفى ميداني تشيكي في البصرة أن فوندرا الذي بدأ جولته بزيارة البصرة عقد اجتماعات مع ممثلي المستشفى الميداني الذي يعمل في العراق منذ 17 من شهر نيسان، كما زار مقر الإدارة المدنية في المدينة الجنوبية. في تقرير لها من نيو دلهي نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي اجتمع اليوم الأحد مع زعيمة المعارضة في الكونغرس سونيا جاندي من أجل تحقيق إجماع على إرسال قوات هندية إلى العراق. من إذاعة العراق الحر في براغ وافيتكم بعرض مفصل للأنباء. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.